Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News Arabia.
النيتروجين في حمضنا النووي، الكالسيوم في أسناننا، الحديد في دمنا، الكربون في فطيرة التفاح الخاصة بنا، كل ذلك صنع في قلب النجوم المنهارة. نحن مكونون من بقايا النجوم. هذا القول لكارل ساغان. إذا كنت مهتم ولو قليلاً بعلوم الفضاء، فهناك احتمال بأنك سمعت بهذا الاسم أثناء بحثك عن أي معلومات تخص الفضاء. هو الذي ارتبط اسمه بالكواكب والنجوم، وذلك السواد الواسع الذي يتجاوز الغلاف الجوي. عالم الفلك والفيزياء الأمريكي الأكثر شهرة في القرن العشرين كارل ساغان كان شغوفاً بالإجابة عن أكثر الأسئلة إثارة بالنسبة لعلوم الفضاء، وهو صاحب رؤية علمية عميقة. ساغان كان يحلم في الحياة على سطح المريخ، فهو أول من خمن عام 77 إمكانية أن يكون التسخين الهيدروجيني مهماً على المريخ في أزمنته المبكرة. وبالفعل وبعد 40 عاماً حظي هذا التخمين باهتمام كبير من قبل الباحثين، واستطاعوا أن يكملوا الطريق الذي سار فيه ساغان. هو الذي سجل هذه العبارات قبل عدة أشهر من وفاته في عام 96 وقال: قد نكون على المريخ بفضل العلم الرائع الذي بإمكاننا إنجازه هناك، فأبواب العالم العجيب مفتوحة في أيامنا. ربما سوف نكون على المريخ لأنه يجب علينا ذلك. المكان القادم الذي علينا أن نهيم فيه هو المريخ، ولكن مهما كان السبب وراء وجودنا على المريخ، أنا سعيد لأنكم هناك، وأتمنى لو كنت معكم. في بودكاست صفحات سوف نعرض لكم ملخصاً لمؤلف عن كوكب الأرض والفضاء واحتمالية العيش في كواكب أخرى. هذا المؤلف كتبه لنا ساغان، ويضم بعضاً من خبراته العلمية واقتراحاته. ضيفي في هذه الحلقة البروفيسور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الأمم المتحدة. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
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 أين نحن من الفضاء؟ ومن نحن؟ وماذا سنفعل بكل ما نعرفه عن الفضاء والمستقبل؟
لنكتشف ما قدمه لنا العلم من تصورات عن الفضاء، ولنرى أرضنا نقطة زرقاء باهتة تلوح خلف ملايين النجوم، كان علينا أن نقلب صفحات كتاب كوكب الأرض، نقطة زرقاء باهتة، رؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء.
هذا العنوان وضعه عالم الفضاء كارل ساغان لكتابه الذي يصور لنا الأرض من الفضاء، ويتحدث عن احتمالات وجود حياة أخرى على كوكب زحل أو المريخ أو غيرها. دعونا ندخل في تفاصيل الكتاب.
هو يتألف من 22 فصلاً في 338 صفحة، تشمل هوامش وصوراً ورسومات توضيحية لكل ما سوف نصادفه من معلومات علمية في الكتاب.
خلال الفصول الأربعة الأولى يتحدث ساغان عن المزاعم البشرية التي طرحت فكرة مركزية الأرض وتفرد الإنسان، ويؤكد أن الكون لم يخلق لخدمتنا نحن البشر، وإنما الكون هو سبب وجودنا ولسنا سبب وجوده.
من الفصل الخامس يبدأ الكاتب بتصوير الأرض لنا، ولكن من الفضاء، مفسراً تركيبتها الطبيعية والخصائص التي تتفرد بها حتى الآن عن غيرها من الكواكب. هو يعتمد في هذه المعلومات على ما قدمته المركبة الفضائية غاليليو، والتي كان الكاتب نفسه ساغان أحد المشرفين عليها.
ينتقل بنا ساغان إلى الدور الكبير لمركبتي الفضاء فوياجر 1 و2 اعتباراً من عام 1973، وهما صممتا لاكتشاف المشتري وزحل، وذلك قبل أن تكمل الرحلة بشكل غير متوقع لاستكشاف أورانوس ونبتون، لترسل ما يعادل 100,000 مجلد من المعلومات.
في الثلث الثاني من الكتاب يحدثنا الكاتب وعالم الفضاء ساغان عن احتمالات وجود فرصة للحياة ولكن في عوالم أخرى، ويذكر لنا فرصة الحياة على قمر تيتان وهو يدور حول كوكب زحل، وله من الصفات ما يتطابق بشكل كبير مع ظروف نشأة الحياة على الأرض قبل مليارات السنين.
يأخذنا العالم معه في رحلة إلى كوكب الزهرة، وذلك على مركبة مارينر، لنتعرف هناك على نجمة الصباح والمساء. وفي فصل يحمل اسم السطح ينصهر، نتعرف على البراكين والغضب الذي يحتبس بداخلها، سواء هنا في كوكب الأرض أو بعيداً في الكواكب الأخرى.
ولكونه مشاركاً في برنامج رحلة أبولو، فقد فرد لنا الكاتب فصلاً كاملاً للحديث عن مركبة أبولو وصعود الإنسان إلى القمر والأبعاد السياسية والعلمية لهذه البعثة.
بعدها يعرفنا الكاتب بفضل كوكب الزهرة علينا، فهو ساعدنا برصد كوارث تهدد كوكب الأرض وأبرزها تآكل طبقة الأوزون.
ننتقل إلى الثلث الأخير من الكتاب، والذي يطلعنا فيه ساغان على العنف الدائر في الفضاء، وذلك بين الكواكب والمذنبات وما ينتج عنه من زوال عوالم ونشوء أخرى.
وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن قمرنا قد تشكل نتيجة تصادم الأرض مع كوكب آخر قبل مليارات السنين. هنا يقول الكاتب إننا لسنا بأمان من تكرار مثل هذه الحوادث، حيث إن 20% من الكويكبات السيارة سوف تصطدم بالأرض عاجلاً أو آجلاً.
في الفصل 19، والذي اختار له الكاتب عنوان إعادة صنع الكواكب، يتحدث فيه عن أمل وإمكانيات جدية وعملية في تعديل الظروف الطبيعية على كواكب أخرى كالمريخ مثلاً وأقمار كتيتان، بحيث تصبح مؤهلة لاستضافة البشر كوطن جديد حتى لو احتاجت هذه العمليات إلى مئات السنين.
ثم يتحدث الكاتب عن محاولات التكنولوجيا في البحث عن ذكاء خارج الأرض، وذلك عن طريق رصد أي أصوات أو رسائل يعتقد بأنها قادمة من كائنات تعيش في مكان آخر من الكون.
كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة يوجز لنا مكاننا في هذا الكون ومستقبلنا في كوكب الأرض وفي الفضاء، وإمكانية انتقال البعض منا للعيش في عوالم أخرى قد نصل إليها يوماً ما.
هو لا يدعو لهجر كوكبنا الأرض، بل للحفاظ عليه والعمل بشكل موازن لمساعدة البشر على الوصول إلى كواكب أخرى والتعايش هناك بسلام.
يتابع البعض منا أفلام الخيال العلمي التي تحدثت عن الفضاء وما أكثر هذه الأفلام، وهناك من يقرأ الكتب والروايات ليقترب أكثر من عالم الكواكب والأقمار، ولكن إلى أي مدى استطاعت هذه الكتب والأفلام أن تقربنا أكثر من الفضاء خارج الكرة الأرضية؟
طبعاً دايماً الإنسان يميل بخياله إلى تخيل ما يتمناه، ففي الفترة اللي فاتت يمكن أكثر من 100 سنة كان في تخيل إن الإنسان هيطلع القمر وهيهبط على سطح القمر، وده كان طبعاً في كتاب، يعني كان في كتاب للكاتب الفرنسي جوليس فيرن، وده كان سنة 1865، يعني فترة طويلة جدا أكثر من 100 سنة. كان الرواية بتاعته بتتكلم عن أو اسمها من الأرض إلى القمر، وده كان نوع من أنواع الخيال العلمي ما كانش حد وقتها يصدق هذا الكاتب. وطبعا كان وصف الكتاب إن في 3 أمريكيين هيطلعوا في مركبة فضائية وهيهبطوا على سطح القمر، وطبعا الكلام ده تحقق فعلا، بس بعد أكتر من 100 سنة، أكتر من 100 سنة كان بهبوط نيل أرمسترونج في سنة 69، وكان معاه باز ألدرين وواحد شخص ثالث اللي هو مايكل كولينز، وكانوا موجودين في 3، بس اللي هبط على السطح كان باز ألدرين ومعاه نيل أرمسترونج، بينما مايكل كولينز قعد في قمرة القيادة، يعني في حجرة القيادة الموجودة. فده تحقق، كان خيال علمي وتحقق بشكل كبير جدا، وحتى كان فيه تشابه كبير جدا، يعني حتى الناسا سمت المركبة الفضائية اسمها كولومبيا، وده كان مشابه ل طبعا برنامج أبولو 11، كان برنامج أبولو 11 وده كان مشابه برضه للاسم اللي هو كولومبياد اللي هو كان في الرواية. وبرضه الشيء الغريب ان هم الاثنين طلعوا من ولاية فلوريدا، يعني الشيء الغريب هم طلعوا من ولاية فلوريدا. لكن زي ما انا قلت كده ان دايما الناس اللي بيفكروا بشكل كبير يفكر دايما فيما يتمناه، وفعلا بيحصل هذا الكلام. طب الكلام ده مش موجود بس كده، ده يعني حتى الاخبار يعني الاخبار الاذاعيه برضه فعلا على فكره بيتكلم، بيقول الناس في هتيجي في يوم من الايام هيسمعوا الاخبار بدل ما يقروا الصحيفه هيسمعوها. اتنبأ بهذا السنه برضه 1989، ولكن طبعا النهارده البث الاذاعي والتلفزيوني الموجود من الأعمار الصناعية اللي بيبثوا الأعمار الصناعية على ارتفاع 36,000 كيلو متر من الأرض أصبح حقيقة وأصبح بسرعة كبيرة جدا، وتحققت النبوءة بتاعت هؤلاء المكالمات الفيديو والأوديو برضو أصبحت النهاردة موجودة على أقمار الاتصالات بشكل كبير جدا.
طيب يعني بروفيسور علاء، ما هي أيضا التوقعات أو الأحلام التي كتبت أو صورت في أفلام وإلى الآن عن الفضاء طبعا وإلى الآن يأمل الإنسان بتحقيقها، أو هي منطقية إذا صح التعبير ويمكن أن نحققها في يوم من الأيام؟
يعني إحنا عندنا مثلا العيش في الفضاء، اللي إحنا نعيش في الفضاء ده حلم وده هيحصل إن شاء الله، لأن في مؤشرات كبيرة جدا إلى وجود حياة أو إمكانية وجود حياة في الفضاء. يعني بمعنى يعني لو خلينا مثلا كوكب الزهرة، يعني كوكب الزهرة أخيرا باستخدام تلسكوبات عملاقة يعني قالوا هناك في إشارة لاحتمال وجود حياة على كوكب الزهرة. ليه؟ لأنهم اكتشفوا حاجة اسمها الفوسفين. الفوسفين ده عبارة عن غاز كريه الرائحة تنتجه الميكروبات على كوكب الأرض، وبالتالي قالك مدام موجود هذا الغاز إذا فيه حياة ولو ميكروبي على الأقل ميكروبي. نيجي نتكلم على المريخ. المريخ برضو قال المقومات المريخ الموجودة وهو كوكب صخري يعني يشابه كوكب الأرض يمكن العيش عليه. وبالتالي النهاردة أكثر حوالي من 3-4 دول، أمريكا وروسيا وحتى الإيسا وكالة الفضاء الإفريقية والإمارات مؤخرا، قالوا إن إحنا عايزين نعمل مستعمرات على المريخ. يعني الإمارات ما شاء الله بتاخد خطوة واسعة جدا، فحتى عاملة في الإمارات مساحة من الأرض مخصصة 176,000 متر عشان تعمل بيئة تحاكي فيها بيئة المريخ، وقالوا انه يحطوا فيها اشخاص 6 علماء على مستوى العالم. الامارات هتشارك بواحد منهم بحيث ان هو يقعد فترة طويلة على الاقل سنة او سنتين، وبالتالي هل يتحمل ان هو يقعد في مكان في بيئة كده منفصل على الناس لمدة سنتين؟ يعني الامارات بتعملها. وقالت برضه هنعمل ان شاء الله مستعمرة 2117 وتجهز لها من الان. ففعلا المريخ النهاردة ممكن يكون هابيتابل، يعني ممكن النهارده نسكن انهابيتابل اسف، ممكن نسكن المريخ، لان المريخ عليه ميه، يعني في الميه دي مقومات الحياه. المريخ تبين ان عليه ميه هي مجمده حاليا طبقا لظروف الغلاف الجوي، ولكنها الميه دي اذا اسيلت فانها تغطي سطح المريخ ب 11 متر، فاذا موجود كميات من الميه، والميه هي اساس الحياه. وبالتالي فعلا ان شاء الله يعني وده اللي متبع ان اسكون المريخ، والامارات كلها هناك مزرعه او هبالها قطعه كبيره من الارض هناك وتشري.
تحدثت مع ضيفي ايضا عن اهتمام العلم والعلماء بكوكب المريخ، والتخمين الذي طرحه عالم الفضاء كارل ساغان بان يكون التسخين الهيدروجيني مهما على المريخ في ازمنته المبكره، وأيضا تقارير الباحثين من بعد هذا التخمين التي أكدت أن الميثان والهيدروجين وتفاعلهما مع ثاني أكسيد الكربون قد سخنا المريخ بشكل أفضل بكثير في أزمنته المبكرة مما كان يعتقد سابقا.
النهاردة لما نتكلم على الهيدروجين ونتكلم على الأكسجين، دول بيتلاشوا من الغلاف الجوي بتاع المريخ. فمصبر الأمل النهاردة مهمته الأساسية أسباب تلاشي الغلاف الجوي وأسباب هروب الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي، وان شاء الله هيجدوا حلا. يعني العلماء مشتركين جدا، وقد خصصت مسبار الامل الاماراتي لدراسه اهم شيء في الموضوع وهو تلاشي الغلاف الجوي المريخ. ولكن الغلاف الجوي يمكن ان يعود الى سابقه. ازاي؟ يعني النهارده احنا عندنا على المريخ نسبه ثاني اكسيد الكربون حوالي 95%، والاكسجين قليل قوي 0.1%، وبالتالي النهارده احنا مطلوب ان احنا نزرع المريخ. ما دام عندي ميه انا ممكن ازرع المريخ. فلما ازرع المريخ هيحصل تبادل او يسمى بعمليه التمثيل الضوئي، وبالتالي هيحصل النبات هياخد ثاني اكسيد الكربون اللي هو موجود بوفره ويطلع الاكسجين، واحنا يكفينا 20% بس اكسجين زي الارض، وبالتالي ممكن يتعدل مناخ المريخ. وده يعني الدليل على ذلك ان دول العظمى حتى معاهم الهند، يعني النهارده الامارات ما شاء الله خامس دوله على مستوى العالم تهبط على المريخ او في مدار المريخ على الاقل في الاول. ليه؟ لان المريخ فيه اولا غير ان هو ممكن يبقى انهابيتبل، ممكن يسكن البشر، ان فيه يعني حاليا يعني يقال بشكل كبير جدا ويتردد بشكل كبير جدا ان هناك عليه ثروه معدنيه من المعادن النفيسه. طب دي جت منين؟ بيقولوا اساسا جت من النيازك اللي بتنزل على المريخ من حزام الكويكبات. حزام الكويكبات ده بين المريخ والمشتري، وبالتالي بيقول بينزل على المريخ كميه من العناصر النفيسه، وبالتالي العالم النهارده كله يتجه ان شاء الله الامارات ان شاء الله يكون من ضمن دول العالم اللي هتجلب ان شاء الله العناصر النفيسه. بيقولوا برضو في حزام الكويكبات اللي هو قريب من المريخ في كويكب اسمه سايكي 16. الكويكب ده عليه معادن نفيسه تقدر ب 10 مليار دولار. يعني شوف حضرتك الكميه دي كميه كبيره جدا. فالنهارده باذن الله تعالى اللي فعلا في اتجاه للمريخ، وهيسكن قريب، هيسكن قريب فعلا لان العالم كله مهتم بيه، ودوله الامارات العربيه مهتمه ايضا بيه زي العالم، وحطت يعني تحزو نفس الخطوات اللي بياخدها العالم. وان شاء الله تعالى في القريب يعني في خلال 100 سنه هيكون ان شاء الله في بشر على المريخ، ويقدر ان سنه 2050 يكون في مليون. يعني شركه سبيس اكس الامريكيه بتقول ان هي في خلال 2050 لغايه 2030 هيطلعوا عدد كبير، و2050 يكون في حوالي 100 مليون شخص على المريخ يعيشوا هناك بصفه مستديره.
شركة سبيس اكس التي تحدث عنها ضيفي هي شركة معنية بتقنيات استكشاف الفضاء وصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية. هذه الشركة تعتزم في نهاية عام 2021 بإطلاق مهمة بالتعاون مع شركة أكسيوم سبيس، ومن المفترض أن تحمل 3 مواطنين عاديين في رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية. ومن المفترض أن تواصل هذه الشركة في نفس العام أعمال تطوير الصاروخ فالكون 9 وسفينة دراغون الفضائية، والتي تخطط لاستخدامها في نقل البشر إلى المريخ خلال السنوات القادمة. ولكن السؤال هنا، هل نحن مؤهلين بالفعل للعيش على المريخ؟
طبعا احنا يعني احنا هولات التكلفه العاليه والمسافات، لكن في اكتشاف يعني احنا دلوقتي المركبه الفضائيه زي مسبار الامل بيطلع بماده اسمها الهيدرازين. الهيدرازين ده السائل او الوقود البوسال اللي بيطلع، لكن النهارده في اكتشافات للبلازما، في اكتشافات غريبه وسريعه جدا ومتسارعه جدا، ان هو ازاي نعمل تسريع للبلازما وتستخدم في الوقود بحيث ان سرعة الانتقال تبقى أكثر من كده بكثير، يعني أكثر من عشرات المرات حاليا. المسافة بيننا وبين المريخ المباشرة حوالي 46 مليون على فكرة، من 46 إلى 56 إلى 100 مليون المسافة المباشرة. طبعا احنا بنقول 493 مليون لأنه بيمشي في مدار إهليجي أو بيضاوي، ما يقدرش يطلع مباشرة إلى المريخ، لكن التفكير كله إن إزاي يختصر المسافة يبقى السفر مباشرة يعني في خط مستقيم، وبالتالي هيقلل. وبقول لك سبيس اكس بتقول ان كل 3 ايام هنطلع اكثر من 10 رحلات، يعني تفكيرهم اللي هو المدير التنفيذي للشركه اسمه ماسك بيفكر في هذا. ودايما زي ما حضرتك قلت قبل كده واحنا قلنا ان العلماء لما بيفكروا في الاخر بتصبح حقيقه.
طيب يعني هل يمكن ايضا تعديل الظروف البيئيه لكوكب المريخ بحيث يصبح بالفعل مؤهل لاستقبال البشر؟
طبعا طبعا، ما ده اللي بيسعوا اليه. يعني دلوقتي حاليا بس انا قلت لحضرتك النهارده انا عندي ميه، لو انا زرعت كميه حتى لو الميه مالحه وزرعت بالهاليفايت نبات النباتات الملحيه والنهارده طلع كميه من الاكسجين، خلاص انا ما عنديش مشكله. لو الغلاف الجوي بتاع المريخ اللي هو بتلاشى جزء منه دوت ابتدى يكبر يعني يبقى السمك اكتر، فاكتر طبعا من الانشطه البشريه الموجوده، طبعا شيء طبيعي ان هو السمك بتاعه هيزيد، وان يبقى في عندي غازات حبيسه زي اللي موجوده على الارض اللي هي هترفع درجة حرارة المريخ. يعني درجة حرارة المريخ حاليا منخفضة جدا، وأعلى درجة فيها حوالي 25 أو 30 والأقل ماينس 130، مع الأنشطة البشرية وإن كمية الأشعة اللي تحت حمراء اللي هي الحرارية من نتيجة الأنشطة البشرية وتطلع فوق في الغلاف وتمتك، هتعمل زي صوبة زجاجية هترفع من حرارة المريخ. وده اللي بيسبب عندنا في الأرض هنا ارتفاع درجة الحرارة. احنا بقول في أنشطة صناعية كتيرة جدا وبالتالي أكثر من اللازم، فكانت الأرض تطلع للغلاف الخارجي، تطلع من الغلاف الخارجي بتاع الكرة الأرضية. النهاردة مش تطلع، بقت ممسوكة عامل زي الصوبة وبالتالي رفعت حرارة الأرض. الكلام ده لو تم على المريخ برضه هيرفع درجة حرارة المريخ، وهتبقى الحياة هناك مش مستحيلة والحياة يمكن للبشر انه يعيش فيه.
إذا هذا بالنسبة للمريخ، ولكن ماذا عن قمر تيتان والذي ذكره الكاتب وإمكانية انتقال البشر للعيش عليه؟
هو قمر صخري وفعلا نشأته وتكوينه قريب جدا من الأرض على أساس أنه صخري، يعني الصخري طبعا هو بيعكس ضوء الشمس. فيه طبعا اهتمام وكالة ناسا مهتمة جدا وحتى إيسا بتشاركها حاليا بدراسة هذه الأقمار. ومبدئيا دلوقتي بنتكلم على القمر، القمر بتاع الارض اللي هو القمر الارض، فدلوقتي في اهتمام كبير جدا لانه برضو ان يهمهم ايه حضرتك لما يطلع فوق يلاقي ثروات عشان يقدر يستكمل ابحاثه ويقدر يطلع الناس هو التكلفه بسيطه. يعني القمر بتاعنا الموجود العادي حاليا تبين ان بس على اعماق بقى ان في كميه كبيره جدا من بلادنيوم من العناصر النفيسه والذهب حتى. فالحاجات دي كلها النهارده امريكا بتهتم بيها والدول الكبرى ومن ضمنهم دوله الامارات حاليا بتهتم بهذا الموضوع. ليه السكة؟ فأول شيء لازم نفهم إن لازم نروح لمكان يعني يبقى فيه رغد من العيش أو فيه عناصر نفيسة بحيث حتى تعوض لنا أزمنة الرحلة وتكلفتها وحدها.
طيب بروفيسور علاء، يعني خطر الآن لي فكرة كان ناقشها العالم الفضاء كارل ساغان وحكى عن الاعتقاد بأنه القمر قمر الأرض هو قد تشكل نتيجة تصادم الأرض مع كوكب آخر قبل مليارات السنين. يقول الكاتب في هذا الكتاب أننا لسنا بأمان من تكرار مثل هذه الحوادث، يعني يقول أنه 20% من الكويكبات السيارة سوف تصطدم بالأرض عاجلا أم آجلا. ما هو رأيك بهذا الطرح؟ هل هو دقيق؟ هل فعلا ممكن أن نشهد مثل هكذا اصطدام؟
والله لا، احنا يعني كل سنة، على فكرة أنا كنت ممثل مصر في لجنة استخدام السلم الفضاء وكنا بنتكلم دايما على الأسترايدز وعلى الكويكبات الصغيرة ومدى تأثيرها وبرضو كيفية مواجهتها، يعني لدرجة ان هم قالوا ان احنا ممكن نواجهها باستخدام الليزر، ممكن نواجهها اذا حصلت يعني، ولكن هي ما بتحصلش. في الاول كانت بتحصل نتيجة الاصطدامات دي، كان لسه في تكوين ونشأة تكوين الكرة الارضية او الارض او الكون بشكل عام. النهاردة حضرتك كل سنة بنسمع يقولك ايه ان الكوكب يقترب، ما بيحصلش حاجة، صح ولا لا؟ ما بيحصلش حاجة.
هل التكنولوجيا تساعدنا في رصد هذا الموضوع بشكل مبكر؟
طبعا بنرصده، احنا بنرصده طبعا بنرصده، يعني موجود عادي وعندنا فيها مر بطوق الرصد الكويكلات دي وبتكلف فيها كل سنة وحتى عارفين حجمها وعددها اللي بتيجي.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى، واتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضاً في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.
At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.